إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقبل أن نشرع في التفسير بإذن الله تعالى، نوقف الاختبار في النصف الأول من القرآن الكريم من سورة البقرة إلى سورة الإسراء إن شاء الله الجمعة بعد القادمة، الجمعة بعد القادمة بإذن الله. فالإخوة الذين سيدخلون إن شاء الله الاختبار يسجلون أسماءهم هذا الثلاثاء والثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى، يعني مع الاختبار إن شاء الله بإذن الله. قوله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم، وكذلك كما قلنا من قبل ان تكرار كلمه كذلك تؤثر في الموقف، وكذلك بعثناهم، وكذلك أعثرنا عليهم، اشاره الى انهم بقوا على الحال التي كانوا عليها لم يتغير منها شيء، والى ذلك الاشاره بقوله وكذلك. وكذلك أعثرنا عليهم اي كما ألمناهم وبعثناهم بما في ذلك من الحكمه. أطلعنا عليهم أهل المدينة، أعثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم أهل المدينة حتى دخلها من بعثوه للطعام وأخرج ورقهم المتقدمة العتيق. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، أي ليعلم الذين أطلعناهم على حالهم أن وعد الله بالبعث حق، لأن حالهم في نومتهم وانتباهتهم بعدها كحال من يموت ثم يبعث، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الساعة أي الموعود فيها بالبعد لا ريب فيها، إذ لا بد من الجزاء بمقتضى الحكمة. ثم أشار تبارك وتعالى إلى ما كان من أمرهم بعد وفاتهم وعناية قومهم بحفظ أجدادهم أي قبورهم، بقوله سبحانه: إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، أي على باب كهفهم ابنوا عليهم بنيانا عظيما، كالخانقاهات والمساجد والمزارات المبنيه على الانبياء واتباعهم. واذ على ما يظهر لي ظرف لاذكر مقدرا، يعني واذكر اذ، واذكر اذ. والجمله مستانفه لبيان ختم نبئهم لما جرى بعد مماتهم، اثر ما اوجد من نبئهم بعد بعثهم والاثار عليهم. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، هذا تفسير للمتنازع فيه. وقوله تعالى: ربهم أعلم بهم، جملة معترضة إما من الله ردا على الخائضين في حديثهم من أولئك المتنازعين فيهم على عهده صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، أو هي من كلام المتنازعين في عهدهم. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، يعني إما أن القائد ربهم أعلم بهم والله سبحانه وتعالى، ردنا على الذين خاضوا في حديثهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، أو هي من كلام المتنازعين في عهدهم الذين اطلعوا على حالهم من قومهم، كأنهم تذاكروا أمرهم العجيب وتحاوروا في أحوالهم ومدة لبثهم، فلما لم يهتدوا أحالوا حقيقة نبائهم إليه تعالى ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، أي من المتنازعين أو من المتنازعين من الفريقين المتنازعين حينئذ، وهم أرباب الغلبة ونفوذ الكلمة: لنتخذن عليهم مسجدا، أي نصلي فيه تبركا بهم وبمكانهم. قال ابن كثير: حكي في القائلين ذلك قولان، من هم الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا؟ أحدهما أنهم المسلمون منهم، والثاني أنهم المشركون. يقول ابن كثير: والظاهر انهم هم اصحاب النفوذ، ولكن هل هم محمودون ام لا فيه نظر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد يحذروا ما فعلوا. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. علم القاسمي قائلا: وعجيب من تردده في كونهم وعجيب منه تردده في كونهم غير محمودين. هي مكتوبه عجيب منه، لكن الظاهر انها وعجيب منه تردده في كونهم غير محمودين. ما عير به الحديث الصحيح بعدا المسجل بنعم فاعل ذلك. يعني قول هنا ينتقد قول الحافظ ابن كثير: هل هم محمودون ام لا؟ أبناء الذين قالوا نستجلن عليهم المسجد، هل هم محمودون أم لا؟ يقول ابن كثير فيه نظر، ثم يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلم الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا. فطبعا هنا لم يبقى أي مجال للقول بأن هذه الشريعة تنصب لنا، لأن لو كان هذا جائزا في شريعتهم لما استحقوا اللعنة على ذلك، واضح. لكن قوله يعني لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا، كما في حديث عائشه رضي الله عنها وهذا هذه مطرده، كلمة يحذروا ما فعلوا، ولولا ذاك لأبرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا، كما قالت عائشه في الحديث المتفق عليه. فهنا يعلق ابن كثير الامام القاسمي على قول حافظ ابن كثير فيه نظر، يقول: كيف يمر بالحديث الصحيح بعد الحديث في غريزه هينه، صيغه لعن، واللعن هو اعظم ما يعنون به الغضب على الغضب الالهي والنقص الربراني، يعني اقوى صيغه يعبر بها عن غضب الله سبحانه وتعالى على خوف ونقصهم اياهم ان يقال لعن الله فاعل كذا وكذا. فكيف مع ذلك يقول حافظ كثير فيه نظر؟ يقول القاسمي: والسبب في ذلك ان البناء على قبر النبي والولي مزعاة للإقبال عليه والتضرع إليه، ففيه فتح لباب الشرك وتوسل إليه بأقرب وسيلة. وهل أصل عبادة الأصنام إلا ذلك؟ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا، أي قوم نوح عليه السلام، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قومهم، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، فلما طال عليهم الامد عبدوهم هكذا تدرج بهم الشيطان. ففي اول امر هؤلاء هذه الاسماء اسماء قوم كانوا صالحين من قول نوح عليه السلام، هذا اول شرك حدث في الارض في قول نوح عليه السلام. فيعني الشيطان سوى لهم في البدايه، قال لما مات هؤلاء الناس الصالحون قالوا يعني ينبغي ان يعني تتظلوا متذكرين هؤلاء الصالحين، فاصنعوا لهم صورا سواء كانت الصور مرسومه او يعني تماثيل، اصنعوا لهم هذه الصور وعلقوها واستغلوها حتى يعني ايه تذكركم اذا رايتموها بحالهم في العباده، فتنصفكم على العباده وتفعلوا كما كانوا يفعلون. فلما انقرض ذلك الجيل اتى الجيل الذي بعده قال: ما صور يعني اباؤنا هذه التماثيل او هذه الصور الا لكي إلا لأنها يعني أنفاسها طاهرة وهي تقرب إلى الله، وإلا أنهم كانوا يستخدمونها وسيلة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وهكذا بالتدريج حتى عبدوهم من دون ذلك واتخذوهم آلهة من دون ذلك. وهذا نفس الشيء الذي حصل للأسف مع المشركين، يعني هذا الحديث طبعا واضحة وصريحة في لعن من يقتدي باليهود والنصارى في هذه السنة القبيحة، يعني اتخاذ المساجد على القبور يعني قبور الأنبياء والصالحين. فهذا نفسه حصل الآن بما يقع في هذه الأمة في جد مظاهر الشرك الخبيث جدا، يعني وخاصة بالشيعة، خاصة بالشيعة عبادة القبور والأعذاب والتمسك بها والسجود لها والطواف حولها وسؤال الموتى من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك صراح، هذا شرك صراح وخروج من ملة الإسلام. وكما تعلمون طبعا صار لكل يعني شيخ وظيفة معينة تخصص، فمن أراد الشفاء فليفعل كذا، من أراد علاج الأرض تذهب للشيخ الفلاني عند القبر وتدفع. طبعا وصل الأمر إلى حد شرك يعني صريح لا شك فيه ولا مرية فيه، حتى إنهم في الموالد طبعا هم لا يسمعون ليس أنهم خرص، يعني المؤذن ممكن يؤذن وما يصلوا، لا يكونوا يصلون، وتجد الصلاة والرقص والموسيقى ومعازف الشيطان وربما المخدرات والمسكرات بحجة احتفال بهذا الولي. أما الصلاة فلا خبر عنها، يعني عندهم عن الصلاة تجد الذبح لغير الله، ذبح النظام الجاهلية في البحيرة والسائلة والوسيلة وغير ذلك، عجل البدن والبدن لا يقربه أحد، لو قد هذا العجل يرفع هذا سيذبح للبدوي، فأصبح جميع مناسك الحج تؤدى في بعض هذه المشاهد بحيث ان هؤلاء قوم يعني اما مجهولون واما كثير منهم معرف عنهم الانحراف والضياع. شد عربي مثلا الملقب بالشيخ الاكبر محيطين الذي قائد وحده الوجود كفء الضياع. البدوي نفسه هذا شخصية مغاضبة جدا يعني في التاريخ وحتى المعلومات الواردة عن البدوي مريبة جدا في عقيدته واضح. وبعضها قبور وهمية تجد البواب في القبر. بعض الناس عندها في عقيدة انه من صار في قبر البدوي مثلا كذا مرة فإنه كأنه حج أو اعتمر. تجد جميع نفس التغلل للناس يوجهونها لغير الله لهذا المجد. كل الصواب ممكن الذبح يذبح لاجل هذا الوري. كذلك هناك ايه الحلق حلق الراس تماما كما نفس الحج. فهل هذا يعني هل هذه هي مله ابراهيم او هل هذا هو الاسلام؟ كل هذا نشا بماذا؟ سبب مخالفه نهي النبي عليه الصلاه والسلام ببناء المساجد على القبور. فاتخذت الهه والهذا وعملت من دون الله تبارك وتعالى. يقول الخطيب والسبب في ذلك ان البناء على قبر النبي والولي متعاش للاحسان عليه والتضرع اليه. ففيه فتح لباب الشرك وتوسل اليه باقرب وسيله. وهل اصل عباده الاصنام الا ذلك؟ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قالت هؤلاء جالوا قوما صالحين في قومهم فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثي لهم ثم قال فلما طار عليهم الامل عبدوهم. فهؤلاء لما قبضوا الانتفاع بالموتى قادهم ذلك الى عباده الاصنام. قال الامام محمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتاب الصارم المنكر بعد غيره ما تقدم يوضحه ان الذين تكلموا في زياره الموتى من اهل الشرك صرحوا بان القبض هو انتفاع الزائر بالمزور. قصدهم من زياره الموتى انتفاع الزائر بالمزور. وقالوا من تمام الزياره ان يعلق همته وروحه بالميت وقبره. لعلك منه ورجاؤه بالميت ان الميت لا سوف ينفعه وان القبر هذا سوف يفيده. فاذا خاض على روح الميت من العلويات الانوار خاض منها على روح الزائر بواسطه بذلك التعلق والتوجه الى الميت. كما ينعكس النور على الجسم المقابل للجسم الفساد بواسطه مقابلته. يعني كن مثل المراه الميت تنعكس عليه الانوار اللاهيه. فالانوار اللاهيه بسبب تعلق قلب الزائر بهذا الميت او بهذا القبر كان عاجز عليه الانوار. يعني هو بيحاول يفلسفه الشرك فلسفه للشرك وزياره بقلب يعني مقبول. وهذا المعنى بعينه ذكره عباد الاصنام في زياره القبور وتلقاه عنه من تلقاه ممن لم يحس علما بالشرك واسبابه ووسائله. ومنها هنا يظهر سر مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والكرسي ونعمه فاعل ذلك وإنزاله بشدة غضب الله عليه ونهيه عن الصلاة إليها ونهيه عن اتخاذ قبره عيدا وسؤاله ربه تعالى أن يجعل قبره وثنا يعبد. فهذا نهيه عن تعظيم القبور وذلك تعظيمه وإرشاده للزائر أن يقصر نفع الميت والدعاء له والإحسان إليه لا الدعاء به ولا الدعاء عنده. فالإنسان إذا زار القبر هو الذي يقصد أن ينفع الميت فإن يقصر إليه بالدعاء يحسن إليه بالدعاء وليس التوسل بالميت ولا الدعاء عنده. ثم قال عليه الرحمة: ومن ظن أن ذلك تعظيم له فهو غالط جاهل. وهذه المشكلة مع الظنين في هذا الباب وبالذات الصوفية فإنهم لغلوهم وجاهلهم يتصورون أن هذا تنشيط للصالحين. إن لم توافقهم على هذا الغلو وعبادة الأنداد من دون الله فأنت يعني إيه أجل التنفس الصالحين. فيظنون أن هذا التنفس وأن تعظيم الأنبياء والأولياء في الغلو فيهم وجهلوا أن تعظيم الأنبياء والأولياء والملائكة إنما يكون يعني مدحهم بعبوديات لله سبحانه وتعالى كما يعني قال تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه. فالأنبياء مرتفعوا إلى هذه المقامات العالية وكذلك الأنبياء إلا بإمعانهم في الخضوع لله والتذلل لله وتوحيد الله في العبودية. فكلما ذلوا لله كلما ارتفعت مقاماتهم عند الله فكان اعظمهم عنده منزله اكثرهم ذلا وخضوعا وتواضعا. وبالتالي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الناس عبوديه لله وامتنح الله في العبوديه التي هي غايه الذل مع غايه الحب في اشرف مقاماته لان هذا اعظم ان يمدح في العبوديه. اما ان نصفي على الرسول عليه السلام يعني صفات الالوهية او لا الالوهية ولا كل اللي هو الحقيقة المحمدية تعمل الكلام الفلسفي هذا الذي يستعمله الصوفية الحقيقة المحمدية والكلام كله فكر يعني يعني استشيع منه رائحة الغلو القبيح إشارة إلى أنه هو من خلق من نور الله وكلام قد يقول لنفس كلام النصارى في المسيح عليه السلام وهو الذي حضر له بقوله لا تنصروني كما أطرد النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد يقول عبد الله ورسوله من أراد أن يمدحني فليمدحني بالعبودية وكان على الزمن جالسا مرة يأكل الطعام على هيئة تواضع والمسكنة فقالت له عائشة رضي الله عنها هل جلست متكئا فأحلى رأسه حتى كانت جبهته تصيب الأرض وهو يقول بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فهذا التواضع وهذه العبودية هي التي تكرف الأنبياء أما أن نكرف الأنبياء ونرفعه ونحن عليه صفات الألوهية فهذا لا يرضى الله ولا يرضى الأنبياء إذا كان الرسول عليه السلام لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت رضي وقال له أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده بل ما شاء الله وحده مجرد هذه الواو الذي فوهم المساواة والنبي رضي من ذلك وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وغير ذلك من الإجراءات الوقائية لتبلغ رائحة يعني الشرك بالله تبارك وتعالى فإذا ولذلك تجد هؤلاء الجهلة دائما يعني إيه يستدلون بالعمومات في العمومات ويصدرون هذه العمومات على التطبيق العملي لها في السنه وفي الشريعه فمجرد انك تقول له قل الله احد لا تشرك بالله شيئا لا تقل يا سيدي فلان انصرني تشفي ابني او غير ذلك من يعني اسئله سؤال دفع الضر او جلب النفع للجسم عن طريق هؤلاء الموتى فانت بس تقول بمنكر انت بتقول له قل الله واحده هذه جريمه فيغضب جدا لكل السعاده اولياء الله ويقول لك انا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما علاقه الايه بالشرك هل الايه تسبب الشرك انا ان اولياء الله يعني هو عايز يثبت ان الولايه ثابته في القران طيب هل احنا نذكر ان في ان اعظم طبقات الصالحين هي طبقه الاولياء اولياء الله لكن ما هي هل اولياء الناس ولايه هي عباره عن يعني منزله حكم على طريقه ولايه الناس كما يذهب الصوفيه وهي تتوارث بالعهود وغير ذلك لا ولكن أمر مفتوح على إسرائيل لكل من شاء أن يلجأ هذا الفك أي إنسان حتى نتنياهو ممكن يبقى أولياء الأولياء لم نفتوحها حتى حزب ممكن يكون أعظم أولياء الناس في حق الجميع الذين آمنوا وكانوا يتقون فمفتوح على إسرائيل ذلك كل من يريد أن يكون وليا لله فهو باب مفتوح على يعني إسرائيل فليس في الولاية ولاية الله تعالى فكرا على أحد لكنها يعني ضد ذاتها الذين آمنوا وكانوا يستقون هؤلاء هم أولياء الله فكل من آمن واتخذ هو من أولياء الله لعلكم تذكرون ما يدري بعضكم قد يكون يذكر الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله لما تدخل هنا في مصر من مدة من عدة سنوات يعني كان قال يعني في محاضرته هو كان أتى هنا في مسجد التكريم فقال في إحدى محاضراته قال أنا كان يناقش هذه المسألة وغلو المصريين في هذا الموضوع فكان يقول انا لو جيت مصر نزل في مطار القاهره وركب التاكسي فقال له السائق ايه انا اريد منك انك تزورني اولياء الله اريد ان ازور اولياء الله في القاهره فقال ماذا سيفعل السائق ماذا سيفعل معروف الجواب ان هو راح للسائق وقال له انا عايز ازور اولياء الله في القاهره سوف يسوق بي عن الابواب فقال الشيخ يعني حفظه الله قال يعني اولياء الله كلهم ميتين هل أولياء الله كلهم موتى؟ ما في أولياء أحياء؟ فكيف يعني يخاطب الإخوة الشباب يقول أنتم أولياء الله؟ كل من آمن وكان يتقي الله فهو ولي من أولياء الله. فأولياء الله أحياء كثيرون جدا، هم أولياء المسلمون الموحدون المتقون. فليس الموضوع أن الولاية هي عبارة عن يعني حكر على إيه؟ على الموتى. أنا كنت يعني أحد الإخوة أعطاني أول أمس عبارة عن شيء صغير جدا كده قطة عبارة عن قطة هيئة تنصيرية خبيثة في أمريكا تنشرها هناك وسط المسلمين بتدعوهم إن هي نصرانية وتكن على الإسلام مش هنخش التفاصيل لكن من ضمن الأشياء في جانب هذه القصة إيه؟ يقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام لما قبض دفن في مسجده كي يعبده الناس كما يفعل النصارى في الأجرة والكنائس يدفن الأنبياء والقديسون لكي يعبدوهم لكي يعبدوهم واضح فهم ينسبون الينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد كي يعبد من دون الله وينسبون الينا كذبا وزورا اننا نعبد محمدا عليه الصلاه والسلام للاسف الشديد فالشاهد يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو حذر في مرض موته لما كان يعني كان على وجهه خفيفه، فاذا تسلم يعني طرح وحسب وجهه وقال كلما يفيق في مرض موته عليه الصلاه والسلام يقول ايه انا لا تتخذ القبور ارضيه مساجد، جعل الله اليهود والنصارى تتخذ القبور ارضيه مصالحهم مساجد، انا فلا تتخذ القبور مساجد. نقول عنده يحذر ما صنع في اللحظات الاخيره شغلوا هذا الموضوع، وكان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا لعبدي، وقال لا تتخذ قبري عيدا. وتقول عائشة في الحديث يحذر ما صنعوا ولولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذاك أبرز قبره يعني كان زوج السن في البقيع مع سائر الصحابة. بذلك كان الآخر وهو أنه عليه الصلاة والسلام يعني قال غير أن الأنبياء تطفى حيث تطفى في نفس المكان. فهو كان الحقيقة من اللفتات الجميلة أيضا للشيخ أبو بكر الزبير رحمه الله انه لما اتى هنا واعترض عليه في كلام موضوع القبور لازم ان الرسول دخل في المسجد، ان الرسول دخل في المسجد قبر الرسول الان في داخل المسجد النبوي. فقال الشيخ حفظه الله اقسم بالله العظيم ان الرسول لا دخل في المسجد، هل يكرهني احد؟ الرسول اصلا فعلا ما دخل في مسجده، الرسول لا دخل في المسجد، الرسول دخل في حضره عائشه ذكرت من حقها ذكرت الباب من الحضره الى داخل المسجد، لكن الحضره مستقله تماما عن المسجد. فحدث الشيخ ان الرسول لا دخل في المسجد وهذا حقيقه، وحدث ان الصحابه لا دخلوا في المسجد وهذه حقيقه، وانما ولذلك كانت التوسعه في المسجد النبوي في عهد الخلفاء الراشدين كانت تتم في الجهات الثلاثه فقط الاخرى، يعني اذا كانت هذه الجهه التي فيها الحر من القصر او الحضره الشريفه فاذا اراد ان يوسعوا المسجد يتجنبون هذه الجهه وانما يوسعون في الجهات الثلاثه الاخرى فقط اذا احتاجوا لتوسيع المسجد. حتى هذا عهد الامويين في عهد عبد الملك بن مروان امر عامله على المدينه عمر بن عبد العزيز ان يوسع المدينه الرابعه، وكانت اول مره يدخل فيها الخط في داخل المسجد الشريف. نستند ان الحكم في هذا الحكم لسان الرسول عليه الصلاه والسلام ولسان الصحابه ولسان الخلفاء الراشدين، اما ما عدا ذلك فلا شك هذا يعني مخالف لنهيه صلى الله عليه واله وسلم. فالشاهد يعني ان موضوع انتقال المساجد على القبور يعني يكون ذريعه في الغالب او دائما، لان انا كنت في الغالب حيث ان ما يعرف ان الناس في خط الا وقد عبد مع تقول الزمان من دون الله تبارك وتعالى. هل الحسين يرضى بما يفعله الحسين؟ وهل الحسين افضل من فلوس القاهره؟ الحسين لا هو فلوس القاهره ولا حتى راس الحسين، هذا كذب حتى من ناحيه تاريخيه هذا لم يطلق على الاطلاق، هذا واحد. فالحسين ما دخل هذا ولو دخل هو ما يرضى بهذا. كذلك يعني ال قبل سيدنا زينب هذا قبل مهلي، ففي حد مذكور في كلمه ساخيه والراجل كان بيمشي في الشارع هذه الساخيه قال يعني ان الايه ان اتتني سيدنا في المنام وقالت اعمل لي مشهد، فعمل المشهد ومع الوقت اصبح الحرم الزينبي، الان يكون الحرم الزينبي. فالله المستعان. والحقيقه مصر بالذات للاسف فيها حظ زائد عن كثير من البلاد الاسلاميه الاخرى من موضوع الغلو في القبور والاولياء وهذه الاشياء، وهو متأثرا بالدكتورات الفاطمية، لأن مصر سنوات الفترة في المنهج الفاطمي الملحد، طبعا دولة الرومانيين كانت دولة ملحدة، كانت غرض التنصي كل هذه الضلالات، والبدع والمواد وهذه الأشياء كلها كانت من ضلالات الفاطميين، من أضل فرق الشيعة الملاحدة، ويرجح أن أطلاق اليهودية الرومانيين بخلاف ما يزعمون أنهم يعني ينتمون لأهل البيت. ولذلك الشيعة يقولون بعض الشيعة كان يقول عن المصريين يقول نحن نعدكم في مصر نصف شيعة نصف شيعة. فإذا كان الناس إذا ذكروا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى بفضله في تحرير القدس من الصليبيين وهزيمتهم، لكن نحن شعب مصر بالناس المفروض أن اللي طرح صلاح الدين الأيوبي الكردي منا في أعناقنا، وهي أنه هو الذي حرر مصر من الدولة الفاطمية، هو الذي قرر الازهر وقرر مصر الى مذهب الاشعري الذي هو نسبيا طبعا اخذ كل شيء من مذهب الرسول اقرب الى اهل السنه. فكان لصلاح الدين الايوبي هذا الفضل في تحرير مصر من المذهب الفاطمي، وان بقي سنوات الغلو في بعض يعني المصريين وبشكل الالياف يعني كما تعلمون. على اي الاحوال يقول والله الظن ان ذلك تعظيم لهم فهو رابط جاهل، فان تعظيمهم انما هو بطاعتهم، تعظيم الانبياء بطاعه الانبياء واتباع امرهم ونحبتهم واذلالهم، فمن عظمهم فيما هو عاصم لهم به لم يكن ذلك تعظيما بل هو ضد التعظيم، فانه متضمن مخالفتهم ومعصيتهم. فلو سجد العبد لهم واحد يسجد للرسول عليه الصلاه والسلام او يسجد للولي او دعاهم من دون الله او سبحهم او طاف بقبورهم واتخذ عليها المساجد والسرج واثبت لهم خصائص الربوبيه ونسهم عن لوازم العبودية، وادعى أن ذلك تعظيم له، كان من أجل الناس وأضلهم، كان من أجل الناس وأضلهم، وكان من جنس تعظيم النصارى للمسيح حتى أخرجوه من العبودية. الله تعالى يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولما نحن مخرجون. فالمسيح لا يستنكف، المسيح يفخر بأنه هي أول كلمة نطق بها في المسجد، قال إني عبد الله، إني عبد الله. فانظر البعد بين عبد الله وبين القول بأنه الله، كيف بينهما للمسيح؟ إني عبد الله. فالمسيح يفخر بأنه عبد الله، ومحمد عليه الصلاة والسلام يفخر بأنه عبد الله، ولا يرضى أبدا أن يأمن وفيه شخص حتى إنه لا يأذن له أو يدعوه من دون الله أو غير ذلك. نعم. وكل من عظم مخلوقا بما يكرهه ذلك المعظم ويبغضه ويمقت فاعلا فلم يعظمه في الحقيقة، بل عامله بضد تعظيمه. فتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطاع أوامره وتصدق أخباره ولا يقدر على ما جاء به غيره. فالتعظيم نوعان، أحدهما ما يحبه المعظم ويرضاه ويأمر به ويثني على فاعله، فهذا هو التعظيم في الحقيقة. والثاني ما يكرهه ويبغضه ويذم فاعله، فهذا ليس بتعظيم، بل هو غلو مناسب للتعظيم. ولهذا لم يكن الرافضة معظمين لعلي، الرافضة اللي يعبدون تحت الله، هل هم معظمون لعلي؟ هم يعبدون عليا من دون الله، أو يدخل صفات إلهية على إثبات الإله، يزعمون أنه إثبات الإله، ابن عشر إمام، رئيس الإسلامية في إيران، الإمامية الجعفرية، فهم يثنون على أئمتهم صفات الألوهية، والكلام يعني يحتاج لتفاصيل. ولذلك كان لما يعني الرجل الأمريكي دعي إلى المذهب الرافضي، واحد شيعي دعا إلى المذهب الرافضي يسمح له أن لابد أن يعتقد في الإمامة وصفات الإمام وصفاته كذا وكذا. فدخل هذا الرجل قال أنا خرجت من النصرانية لأنها تزوج عبادة ثلاثة آلهة، أنت الآن تزوج عبادة اثنا عشر إلها مع الله. فإذا هل النصارى بما يفعلونه من الخشوع للمسيح والسجود للمسيح وعبادة المسيح، هل هم يعظمون المسيح؟ المسيح يرضى؟ المسيح سوف يجد ويقاتله في آخر الزمان، سينزل عيسى عليه السلام يدخل الخنزير ويكسر الطريق ويضع الفدية، فلا يقبل إلا الإسلام، يقول له إما تصيب وإما أن أقتلك، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إذا يعني هل من أولى بالمسيح، نحن أم هم؟ طبعا نحن أولى بالمسيح، نحن أنفع المسيح، نحن المقصودون بقوله بقوله تعالى وداعين الذين اتبعوه فوق الذين كفروا الى يوم القيامه، فنحن الذين اتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام، وذلك هو يزيد ويحكم بشريعه محمد عليه الصلاه والسلام. فهل يدفع النصارى غلوه في المسيح وحبهم للمسيح وعبادتهم اياها؟ سيتخذون معلومة، سيتخذون اعداء ويقاتلون عليه السلام. نحن اولى بداود وصل الى من اليهود، ونحن اولى بموسى من اليهود، لاننا اتباعه على الحقيقه، نحن اتباعه على دين الاسلام. كذلك الرافضه الذين يزعمون انهم يعظمون اهل البيت ويعبدون من دون الله، كان يعني قد يتألم كان يطوف حول الكعبة ويدفع هؤلاء الصليين ويمثل ويرفع صوته أمام بيت الله ويقول يا فاطمة يا حسين يا علي، يدعون أهل البيت من دون الله كأنهم يسمعون يعني دعاءه ويستجيبون لتوسلاته. فيقول ولهذا لم يكن الرافضة معظمين لعلي رضي الله عنه بدعواهم الإلهية والنبوة أو العصمة ونحو ذلك. علي نفسه لما الفدائية يعني دعوا انه هو الاله هو الله، ماذا فعل بهم؟ جمعهم واحرقهم بالنار تمثيله، وزادوا ضررهم بان قالوا الم نكن نحن الاله فانه لا يعذب بالنار الا الله. وبهذا يقول لما رايت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنطره خادمه، قاله يعني ادخل هذه النيران. ولم يكن النصارى معظمين للمسيح لدعوانهم فيه ما ادعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد انكر على من عظمك بما لم يشرعه، فانكر على معاذ سجوده لك وهو محض التعظيم. انكر على معاذ حين سجدك، قد لو كنت ادرك احدا ان يدل لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها، فهل الرسول يرضى ان احد يسجد له؟ كما قالت السجود امام العجاب وامام الفدوي وامام السيده كذا والسيده كذا، من يرضى بهذا؟ فهذا عدو لله، هذا مشرك، الذي يسجد غير الله مشرك لله سبحانه وتعالى، خارج من ملة الإسلام. وفي المسند بإسناد صحيح على صدق مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا محمد يا سيدنا واثن سيدنا ويا خيرنا واثن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بأهوائكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. فهل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الكفري الذي تشفر خطيئته أكثر من يرضى القرآن؟ يا أكرم الخلق ما لي لن ألوذ به سواك عند حلول الحاجات العملية. فأين الله؟ يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ألتجي إليه وأتصل به سواك عند حلول الحاجات العملية. هذا هل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ قوله مثلا فإن من نورك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ كيف من ضخمة صار محفوظة؟ كيف خلص هذا؟ وبلا دليل فهذا التعظيم يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكث فاعله ويغضب الله ورسوله على فاعله. يقول عليه الصلاة والسلام لا تكروني كما أصرت النظارة عيسى بن مريم فإنما العبد تقول عبد الله ورسوله. وكان يكره من أصحابه أن يقوموا له إذا رأوه. يقول الصحابة ما كان أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعرفون من كراهيته لذلك ما كان يقول له يعني تعظيما له صلى الله عليه وسلم. وقال من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوى مقعده من النار. ونهاه أن يصلوا خلفه قياما وهو مريض. وقال إن شئتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. كل هذا من التعظيم الذي يبغضه ويكرهه. ولقد غلا بعض الناس في تعظيم الجهور حتى قال إن البلاء يندفع عن أهل الثلج أو الإقليم لمن هو مسؤول عنده من الأنبياء والصالحين. هذه العقيدة ربما يكون أثرها نغرس نفسية بعض الأماكن في الآن ومنذ الزمن البعيد كل قرية تجد هذه يقول فيها ولي ولكن هذا الرأي هو الذي يحفظ هذه البلد. الولي المسؤول هو الذي يحفظ البلد وكأن عار من القرية ما يكون فيها ولي مسؤول. وبعدين الولي ده ممكن يكون طفل يعني أفلك أو واحد مجنون وشيء مؤلم جدا شيء مؤلم جدا عشان تصور إن ممكن الولي ولي الله يكون هبله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا أذكر لكم يعني نخلص بقى الموضوع سأذكر لكم حادثة يعني حتى أما قريب يعني كنا في مجلس علمي مع يعني مع بعض الأساتذة في الأمراض النفسية يعني كان في الدراسات العليا يعني. فأحد الدكتورة اللي يسأل يقول إيه يقول لك تحب تعرف من العيان ده او من اهله يعني اذا كان في العيله في حد عنده المرض ده ولا ما عندهوش بحيث ان الباب لو دخل اخذ الورق فازاي تساله؟ طبعا لو هتسال العيان سؤال مباشر او قريبه يعني عندك حد مجنون في العيله قبل كده او حد عنده المرض الفلاني فطبعا اي حد بيكثر من هذا وبيعمل حاجز نفسي يغضب دلوقتي ومفيش حد هيجاوب ده غير كده لكن يعني يقولوا ان ايه تحاول تحور السؤال كان تاخذ النتيجه اللي هتفيدك في التعامل مع هذا المريض تاخذ نتيجه وتبقى غير مجدده. فالدكتور سال المحاضرين قال لهم ازاي بقى تقدر تسال عن الحته دي بطريقه ما تخليهوش يكون حذر ويعطيك اجابه غير صحيحه ويضل لك. للاسف الشديد احد الاطباء الموجودين قال ايه؟ كان في حد في العيله عندكم ماشي في حب الله؟ في حد في العيله عيلتكم كانت كده ماشي في حب الله؟ او ماشي مع الله يعني كلام هذا الفريق يعني صار اللي هي ان هو الناس عندها تصور ان دي حاجه كويسه ان المجنون ده من اولياء الله وكثير من الخطط واحد فعلا كان ممكن يكون عنده مجنون تخلف عقلي او يعني اعتقد الله شاء المسلمين لهذا يعني انا طبعا انا اتم هذا لكن ولي الله يكون عن مجنون ابدا لا يمكن ولي ده يكون مجنون الولايه دي تكليف وتكليف. فانظر الى كيف ان ميوله المجتمع من ينظر الى ان الولي ده ممكن يكون مجنون واحد لعبه بيسيل وبهدل هدومه وماشي بطريقه التي قالها الناس ويقول لك ان لا ماشي بحب الله فيعني معناه ان هو مجنون او عنده مرض من هذه الامراض. الثالث يعني ان ولي الله وكيف الانسان له رساله في هذا اولياء الله عقلاء ليسوا مجانين بل اولياء اعظم من هذا يقول ان هذا الله لم يستطيع لمرتبه الولايه من يكون مجنونا يمكن او يكون في مثل هذا النقص. الثالث ان وصل طبعا لمرحله من الشرك كما قلنا اللي بيعتقدوا في هؤلاء الاولياء يعني انهم ايه يحفظون البلد ويحرسونها ليس البلد حد انا يعني عندي بس لحد الاسف يعني مثلا كانت الرصد رساله كان عندها بعض الطلبه في احدى الكليات يقدمها كبحث عن الصوفيه موجوده عندي منها نسخه من سنوات بعيده بيتكلم فيها بالتفصيل على يعني هيكل اداري للدوله الصوفيه التي تحكم في العالم تحكم الكون الخبز والغوز والغزل والخارج يعني ان يقول لك ان دي يعني بيسموهم الاربعه المتصرفين بالكون يعني هم يدبرون احوال العالم العلوي والعالم السفلي، ارفاد من دون الله، هم ارفاد من دون الله. ولذلك يقولون في دعاء من اولياء الله هؤلاء الارفاد والانداد يقولون العارف لا يعرف والسكوى لاهل البصيره تعرف، يعني انت تعلم ما في نفسك ايها الولي او ايها الميت، العارف لا يعرف، احكي لك الالام التي عندي، العارف لا يعرف لانك تعرف ما في نفسك، كانه هو الله يطلع على نفسه، العارف لا يعرف والسكوى لاهل البصيره عارف. فلذلك يعني يقول له انا هقول لك ايه عندي، انت عارف ما في نفسي وتدفع عني هذا الظلم، هل هناك سر اعظم من هذا السر؟ فاذا يعني يقول لقد طلع بعض الناس في تعظيم الامور حتى قال ان البلاء يندفع عن اهل البلد او الاقليم بمن هو مسؤول عندهم من الانبياء والصالحين، وهو غلو مخالف لدين المسلمين، مخالف للكتاب والسنه والاجماع، وللبحث لئمه مهمه فانظروا. طبعا يحدث البحث المذكور في كتاب صارم المنشي في الرد على التكي للامام محمد بن احمد العقلاني، وهو شعاع من انوار شيخ الاسلام ابن تيميه تلميذ من انجب تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. ولذلك لو كان حمد يعني تفخر دعوه السلفيه ودعوه التوحيد تولى عصورها، لانها هي اولى الناس بالمحافظه على جوهر الاسلام وجوهر العقيده التوحيد النقيه بدون اي شيء بسيط. فلم يحافظ على الاسلام في نقائه وتوحيده وطهارته سوى اهل السنه والجماعه لهم اهل الحديث واهل التوحيد بكل عصور، حتى لو اضطهد الناس وحاربوهم هم الذين قالوا التوحيد وهدوا جميع روائع الحديث. ولذلك الان كل من يريد ان يشنع يعني عليهم فانه يشنع عليه في هذا الشهر. يعني الحقيقه الموضوع طبعا طويل، بس يقول نحن تكلمنا من قبل في المحاضرات السنتيه لهذا اشاره حاضره، ونرجو ان تاتي فرصه عليك لتفصل هذا الكلام، خاصه المراحل اللي هي المحطات الرئيسيه في تاريخ الدعوه السلفيه دعوه التوحيد التي احدثت تجديدا في الدين بحيث قضت على مظاهر الشرك لحد كبير، احدثها طبعا دعوه الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى، قبلها دعوه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهكذا في كل عصر من العصور. هم الذين يقولون بتجديد الدين وبالذات صيانه التوحيد من اي انحراف عن عقيده التوحيد ومنهج التوحيد. يقول تعالى: سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم، ويقولون خمسه ثالثهم كلبهم رجما بالغيب. طبعا قرات الكلام في الايه السابقه ان هؤلاء القوم قال الذين غلبوا على امرهم لنسألن عليهم مسجدا، هؤلاء لابد ان يكونوا مذمومين على احسن الاحوال، على احسن الاحوال لو ان هذا يعني وقع يعني لو كانوا ممدوحين فيحمل على احسن الاحوال على انه ايه هذا كان جهلا في سبعه، لكن القول نعم الله اليهود والنصارى يدل على انه ايضا كان محرما في سبعه. لا لا لا، هو بيقول ايه حكي للقائلين ذلك قولان اللي هم قالوا ايه لنتخذن عليهم مسجدا، الاقوال الاولى انهم المسلمون منهم لو قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، والثاني انهم المشركون، والثاني انهم المشركون في مساله واحده. ثم يقول الظاهر انهم هم اصحاب النفور، ولم يوضح لم يجب على هل المسلمون او المشركون، لكن هو قال ان الايه لا تتقال هنا غلبوا عليهم لنتخذن عليهم مسجدا، ظهر السياق انهم ليس عندهم قصد ولا نفور. ثم قال: ولكن هل هم محمودون ام لا؟ فدي مسألة أخرى. ما هو أنه من أجل ذلك القاضي استطرح عن كثير وأنكر عليه، كيف يقول فيه نظر والأحاديث واضحة فيها؟ فعلى أي الأحوال يعني المسألة في الأمور هذه يعني لا يمكن أن يتبع في دين الإسلام وفي بلد الإنسان مسجد وقصر، غير مقبول في الإسلام أن يتبع مسجد وقصر. الحكم لكل إسلام إن كان الأصل هو القصر ثم طار عليه المسجد يهدم المسجد، إن كان الأصل هو المسجد ثم طار عليه القصر فيهدم القصر ويدخل الميت في مقر المسلمين، واضح؟ فالحكم للأسف منهم، لكن أن يتبع هذا ليس معروفا في دين الإسلام ولا دليل عليه بل هو جزء الأدلة كما يعني ترون. فيقولون أي القائلون في قصتهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب الذين لا علم لهم بالحقيقة، فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، فيقولون يعني ويقول بعض آخر منهم خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب، رجما بالغيب اي رميا وتنفرا بالذي غاب عنهم، يعني رميا خاليا عن اليقين. قال ابن كثير: كالذي يرمي الى مكان لا يعرفه فانه لا يكتب فيه، واذا طاب فبلا قصد لا يقصد الاصابه. ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم، حكايه لقول فريق اخر كان يرى عزتهم هذه، الضر في تعلم بعزتهم لا يعلمهم الا قليل اي ممن اطلعهم الله عليه فلا تمالي فيهم الا مراء ظاهره اي لا تجادل اهل الكتاب لسان اصحاب الكهف الا جدالا ظاهرا لينا غير متعمق فيه وذلك على قدر ما تعرض له التنزيل الكريم من وصفهم بالرجل بالغيب وعدم العلم على الوجه الاجمالي وتطوير العلم الى الله سبحانه من غير تذكير لهم ولا تعنيف بهم في الرد عليهم كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي احسن فان الامر في معرفه ذلك لا يترتب عليه كبير فائده يعني لا تمارس الا مراء ظاهره ولا تتعمق في مثل هذه الاشياء التي لا تعود منها فائده قيل المماراه المجادله وقيل في الفرق المجادله المحدث مطلقا والمماراه المحدث بما فيه مريه اي تردد لانها من مريت الناقه اذا مسحت ضرعها من حليبه ولا تستفت فيهم منهم احدا اي لا تسال احدا منهم عن نبائهم لان السؤال اما للاستفتاء او للتعنت والمحاوره ولا علم لهم بذلك الا ما يقول له رجما بالغيب من غير استناد الى كلام المعصوم لانك اذا سالتهم منامك اما انك تستفسرهم فتاخذ الشيء لا يعطيه اذا كان هم لا علم عندهم اذا كان هم يرجمون بالغيب ويقولون بالقلب فلا تؤمل ان تستفيد منهم شيئا او يكون السؤال للتعنت للرد على الخط وتدريب ما عنده وهذا التعنت ينادي متى من الاخلاق فلذلك قال تعالى ولا تستفت فيهم منهم احدا والمعنى جاءك الحق الذي لا مرية فيه فهو المقدم الحاكم على ما تقدمه من الكتب والاقوال ثم يذكر القاضي بعض التنبيهات الاول ذهب اكثر المفسرين الى ان قول القائلين الاخير وهو ان فانهم سبعه وتاملهم كلبهم هو الحق لانه لم يوصف بكونه رجما بالغيب كما وصف الاولان ولتخصيصه بالواو في قوله ويقولون سبعه وتاملهم كلبهم وللواو الذاكره على الجمله الواقعه صفه للنكره في اثبات التاكيد لصوغ الصفه به الموصوف والدلاله على ان التصافر بها امر ثابت متكرر حقيقة هذا أقصد فضلا نحن لو يتعلق بالواو هذه سنة جوازه يعني اختصار فمن شاء أن يرجع إلى
ما بفيهم إلا مراء ظاهرة أي إلا بما أظهرنا لك أو إلا بما أوحي إليك فهذا فيه تحريم الجهل بغير علم وبلا حجة ظاهرة ثم قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت هنا وصف سني والوصف السني والوصف على رؤوس الآية حتى لو كان المعنى مرتبطا فهنا تقرأ الآية هكذا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ثم تبدأ التألف إلا أن يشاء الله رغم أن هنا ارتباط بين اللفظين أن في استثناء كل مترجم قصده لكن مع ذلك الوصف السني أن تقف على رأس الآية في هذه الآية وجوه من المعاني منها أن المعنى لا تقولن إلا وقت أن يشاء الله لأن يأذن لك في القول فتكون قائلا بمشيئته فالمشيئة على هذا بمعنى الإذن لأن وقت مشيئة الله لشيء لا تعلم إلا بإذنه فيه أي إعلانه به ومنها لا تقولن لما عزمت عليه من فعل إني فاعل ذلك غدا إلا قائلا معه إن شاء الله تبرؤا من لزوم التحكم على الله ومن الفعل بإرادتك بل بإرادة الله فتكون فاعلا بمشيئته ولأن يلزم الكذب لو لم يشأه الله تعالى ومنها أن المعنى لا تقولن ذلك قاطعا بفعله وفاسدا له لأنه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فلا ينبغي الجزم والفسد على فعل أمر مستقبل مجرور كونه إلا أن يشاء الله يعني أي أن تقول ذلك القول الفاسد نسيانا فحينئذ ارجع إلى ربك بذكره ولذا قال واذكر ربك إذا نسيت وعلى هذه الوجوه كلها فلا تقولن نهي معصوف على النهيين قبلك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا قال الجاحظ في كتاب الحيوان إنما ألزم جل وعلا عبده أن يقول إن شاء الله ليبقى عادة للمتألي ولئلا يكون كلامه ولفظه يجذب لفظ المستبد والمستغني المتألي الحائل الذين يقولون بالنسائل الذي يحدث فحتى يعني ينبغي ان يعود نفسه على ان يقول ان شاء الله في مثل هذا الموضع ولئلا يكون كلامه ورفضه يشبه لفظ المستبد والمستغني كما هو مستبد لتصريف الامر وهو مستغني عن اراده الله وعون الله وتوفيقه وعلى أن يكون عبده ذاكرا الله عز وجل، لأنه عبد مدبر مقلب ميسر ومفرط مسخر. ولقي وجه آخر وهو أن المعنى لا تقولن ذلك إلا أن يشاء الله أن تكون هذا القول. والجملة خبرية قصد بها الإخبار عن سبب مشيئته تعالى لكل ما يعزم عليه، كقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذا المعنى هو الظاهر لذلك الرأي. وفي هذا المعنى تلويح بأنه صلوات الله عليه كان هم بأمر ما في نبأ هؤلاء الفتية، وعزم على أمر في غد المحاورة به، ولعله الاستفتاء عنهم. فلما نهي عنه أخبر بأخبر بأن كل شيء كائن بمشيئته تعالى، ليدخل فيه ما كان قاله دخولا أوليا، أي ما قلته وعزمت على ذلك كان بمشيئة الله إذ شاء الله أن تقوله. فالآية بمثابة العناية به والتنصيف بالخطاب إثر ما يومي إليه الناس النهي إليها من رقيق العتاب، ولذلك اعترضت بين سابق النهي عن استفتائهم ولاحق الأمر بذكره تعالى إلى نفي، أي نفي ما وصي به. وقل عسى أن يهديني ربي لأفرغ من هذا ركبا، أي خيرا ومنفعة، والإشارة للنبأ المتحاور فيه، لأفرغ من هذا أي النبأ الذي يتحاورون فيه ركبا. وروي أنه صلوات الله عليه سئل عن أصحاب الكهف والروح وذي القرنين، فقال أجيبكم عنها غدا، ولم يستثني، فاحتبس الوحي 15 يوما، ثم نزلت ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. وقد زين هذه الرواية القاضي كما حكاه الرازي من أوجه، والحق له، لأنها من مرويات ابن إسحاق عن شيخ مجهول كما ساقه عنه ابن كثير وغيره والله أعلم، يعني أنا لم يصح هذا الشرط عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه طبعا شيء لا يقدر به. الثاني يشير إليه قوله تعالى وقل عسى أن يهديني ربي، إلى أن هذا النبأ ليس مما تم في العناية بتحقيقه وتدقيق أفراده وابتغاء الرشاد فيه حتى يتكلف لفتوى أهل الكتاب فيه، والعزم على فعل شيء مما يلابسه في المستقبل، لأنه من الأمور الغابرة التي حق الخائف فيها أن ينظر منها إلى وجه العبرة والفوائد التي حولها كما أحكمته آيات التنزيل في شأنه. أما الخوض في معنى ذلك فإنسان يذهب في الخوض فيما لا فائدة من ورائه. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا، حكاية لقول أهل الكهف الكتاب في عهده صلى الله عليه وسلم في مدة لبثهم النائمين في كهفهم الذي التجاوا إليه ليتفرغوا لذكر الله وعبادته، وقد رد عليهم بقوله سبحانه قل الله أعلم بما لبثوا، وليه ذهب قتادة ومخرج ابن عبد الله، وأيده قتادة لقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقالوا ولبثوا، حين وعليه أن يكون ضمير وازدادوا 9 لأهل الكتاب، وإنما يظهر فيه وجه العدول عن المتنازل وهو 390 مع أنه أخطر وأظهر، وذلك أن بعضهم قال 300 وبعضهم قال أزيد ب9، ولا يخفى رشاشة ما ذكر فإن الضمير للفتية. ووجه العدول موافقة رؤوس الآية المقطوعة بالحرف المنصوب. ثم يقول والآية التجارية بنفسها في دعواهم مدة لبثهم، وحديث قصني استعقب يعني تعقب الأقوال التي قيلت ولا بأس من فرضها، لكن هو يعني يميل إلى القول لأن هم اختلفوا أهل الكتاب اختلفوا في هذه المدة، فبعضهم قال 300 سنة وبعضهم قال 309، فكلمة وازداد 9 من فريق آخر قال 309، بخلاف ما يشتهر على أسئلة الناس بأن هذا مراعاة الفرق في التكوين بين السنة الهجرية والقمرية والسنة الشمسية. يقول يظهر ودعوى الأخصرية إن هذا أخطر تدقيق النحوي لا تنهض بمثله البلاغة، وأما الأظهرية فيتاها ذوق الجملتين ذوقا سليما، فإن الوجدان العربي يجد بينهما في الطلاوة بعد المشرقين. ودعوى أن فيها إشارة إلى أنها 300 لحساب أهل الكتاب في الأيام اعتبارا بالسنة الشمسية، و306 بحساب العرب واعتبار القمرية، بيانا للتفاوت بينهما في كل 100 سنة 3 سنين. دعوى يتوقف تصريحها على ثبوت أن أهل الكتاب ازدادوا بالسنة الشمسية، وأنه خط علينا ما أرادوه بالسنة الهلالية، فلذلك قال وزادوا تسعة. لنقف على تحديد ما علوه ومن أين يثبت ذلك ومساعي هذا التعمق المشوش. والآية جليلة بنفسها في دعواهم مدة لبسهم، فالنبي دعا هذه الاضطرابات لما يقول وقالوا ولبثوا في كهفهم، ابن سعود لما فسرها قال وقالوا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة، بعضهم قال 300 بعضهم قال 306، فهي الحكاية الاختلاف بينهم في تحديد هذه المدة. وقد يريدون السبب الشمسية أو الهلالية وبأي منها قالوا، فقد رد عليه بقوله قل الله أعلم بما لبث، قل الله أعلم بما لبث أي بمقدار لبثهم، فلا تفهوا ما ليس لكم به علم، وما هو غيب يرد إليه سبحانه كما قال له غيب السماوات والأرض أي ما غاب فيهما وخفي من أحوال أهلهما، أي أنه وحده العالم به أبصر به وأسمع، أي ما أبصره لكل موجود وأسمعه لكل مسموع، لا يخفى عليه شيء ولا يحجو بصره وسمعه شيء. قال الزمخشري جاء بما دل على التعذب، طبعا هذا أسلوب تعذب، أسمع به وأبصر به وأسمع، جاء بما دل على التعذب من إدراكه المسموعات والمنكرات للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عن حد ما عليه إدراك السامعين والمبصرين، لأنه يدرك أنصف الأشياء وأصغرها كما يدرك أكبرها حجما وأسفلها جرما، فيدرك المواطن كما يدرك الظواهر. ما لهم أي أهل السماوات والأرض في خلقه ما لهم من دونه من ولي يتولى أمورهم ولا يدرك في حكمه أي قضائه أحدا، أي من مكونات العلوية والسفلية، من مكوناته العلوية والسفلية، بل هو المنفرد بالحكم والقضاء فيهم وتدبيرهم وتصريفهم فيما شاء وأحب. قال المهيمي فيه إشارة إلى أن علمهم بهم إما من قبيل الغيب فهو مختص بالله، أو من قبيل المسموع فهو أسمع، أو من قبيل البصر فهو أبصر، وهو لطيف جدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك أي بتبليغ ما فيه، ومنه ما أوحي إليك من نبأ سرية فإنه الحق الذي لا يحتاج معه إلى استفتاء به. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته أي لا مغير لها ولا محرف ولا مدير، وكلماته هي أصول التوحيد والعدل وأنواعهما. وقصده نفع ما يرد من وقوع النفخ، نفخ بعض الرائحة نفخ باللاحقة وتفسيرها بها، فأشار إلى أن النفخ إنما هو في الفروع لا الأصول. والأظهر في معنى الآية أنه لا أحد سواه يبدل حكمه، يعني الله سبحانه وتعالى مثل كلام الخطاب لا تقول فإنما هو يحصل نفخ فيه سواء السريعة يعني اللاحقة تنسخ السريعة السابقة، وقال تعالى ما ننسخ من آية أو نأتي بخير منها ما ينسخ من آية أو نسخ إلى آخره، فيعني أجابوا بأن النسخ إنما يكون في الفروع لا في الأصول. والأظهر في معنى الآية أنه لا ممثل لكلماته من خلقه أو سواه، لا ممثل لا يأتي على تفسير كلمات الله إلا الله له، لكن أحد من المخلوقات العلوية أو الصفية لا يملك الحق في أن يمثل كلمات الله، فالمعنى أنه لا أحد سواه يمثل حكمه كما قال تعالى لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه، وأما هو سبحانه فهو فعال لما يريد، فهو فعال لما يريد يمسك ما يشاء. ولم تجد من دونه ملتحدا أي ملجأ، ملتحدا أي ملجأ. وذهب ابن جرير في تفسير هذه الآية مذهبا دقيقا، قال يقول تعالى لنبيه واتبع ما أنزل إليك من كتاب ربك هذا ولا تتركن تلاوته واتباع ما فيه من أمر الله ونهيه والعمل بحلاله وحرامه فتكون من الهالكين، وذلك أن مصير من خالفه وترك اتباعه يوم القيامة إلى جهنم لا مبدل لكلماته أي لا مغير لما أوعد بكلماته الذي أنزلها عليك أهل معاصيه والعاملين بخلاف هذا الكتاب الذي أوحيناه إليك. كما إذا لا مبدل كلماته يعني حكمه على من أعطاه وكفر به لأنه يدخله النار. ولم تجد من دونه ملتحدا يقول وإن أنت لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فتستعب وتأتم به فنالك وعيد الله الذي أوعد فيه المخالفين حدوده لن تجد من دون الله موئلا سائل إليه ومعدلا تعدل عنه إليه، لأن قدرة الله محيطة بك وبجميع خلقك لا يقدر أحد منهم على الهرب من أمر أراده به. ثم ذكر القاسمي رحمه الله تعالى تفاصيل يعني نقلت في كتب أهل الكتاب وفي تواريخ النصارى متعلقة ببعض التفاصيل عن يعني أهل الكتاب عن قصة أصحاب الكهف. فطبعا هذا يعني مما لا يزال التعلق به، فالخوض في هذا مناسب لما أمر الله سبحانه وتعالى بأن المار يتيم إلا امرأة ظاهرة، لأن نكتفي بما ورد في القرآن ولا نستغل بالتفاصيل التي تنقل من كتب أهل الكتاب. والحقيقة مع أن تفسير القاسمي للسر في عموم هو خارج من الإسرائيليات، لكن هو في بعض المواضع يفصل في النقل عن كتب أهل الكتاب خاصة متعلقة بالرد على النصارى وغير ذلك. فعلى أي الأحوال يعني نعرض عن هذه الأشياء ونكتفي بما أرسلنا الله سبحانه وتعالى إليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة يعني إلى الآية، قال معتذرا عما نقله، يعني نقل أشياء كثيرة ثم قال ابن كثير روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله أعلم بحال كثير منها، ومنها ما قد يقطع بكلمه لمخالفته للحق الذي بأيدينا. وفي القرآن غني عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة، لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان، وقد وضع فيها أشياء كثيرة، وليس لهم من الحفاظ المسلمين الذين ينهون عنها تحريف الغالين والإلحاد المبطلين، كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء والسادة والأنبياء والجهابذة النقاد والحفاظ الذين زولوا الحديث وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه ومنكره وموضوعه ومتلوه، وعرفوا الوقائعين والكذابين والمجهولين من أصناف الرجال، كل ذلك صيامة للجانب النبوي والمقام المحمدي صاحب الرسل وسيد البشر أن ينسب إليه كلمة أو يحدث عنه بما ليس منه، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد فعل. فالشاهد أن طبعا الإسلام من خصائص هذه الأمة، ألا وسبق أننا نعرض عن الإسرائيليات التي لا نعلم حالها أو التي نعلم كلمتها، واضح لماذا؟ لأنهم لم يتوفر لهم من أسباب صيانة آثارهم ما توفر أو ما اختص الله به هذه الأمة، حتى إن المستدرك اليهودي الحديث مارجوليوس يعني يقول في حسب يعني هذه الأمة يقول ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم، يعني منهج علم الحديث لم تعرف أمة من الأمم لا في القديم ولا في الحديث، ما عرف أحد أبدا عن الإطلاق أن يحفظ الآثار والأساليب كما فعل المسلمون، فهذه من العلوم التي اختصت بها أمة الإسلام تحقيقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر يشمل القرآن ويشمل السنة. قد يقول بعض الناس في السنة هي أحاديث ضعيفة وموضوعة وتشريع في الناس، نقول تلتبس الضعيفة بالصحيحة عند الجاهل، أما العالم فعنده الوسائل التي يستطيع أن يصل بها إلى تحقيق الحكم في الحديث، والعبرة بقول العالم لا بقول الجاهل. ولذلك لما قال وجل للمبارك هذه الاحاديث الموضوع فرد عليه قال تعيد لها الجهابذة إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحفظه، لأن السنة هي المنشرة للتفسيرين القرآن الكريم. ثم يقول تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصبر نفسك أي احسبها وثبتها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي مع أصحابك الذين يذكرونه سبحانه طرفي النهار بملازمة الصلاة فيهما يريدون وجهه، بعدما مدح ظاهرهم مدح باطنهم، أنهم يحافظون على هذه الصلوات وعلى ذكر الله، ممكن واحد يحافظ وهو يريد المكر ويريد الرياء، لكن لاحظ الله عنه الرياء بقوله يريدون وجهه، هم مخلصون في هذه العبادة أي يريدون ذاته طلبا لمرضاته وطاعته لا عرضا من أعراض الدنيا، ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم. هي أعراض عيناك فعلا صح انا اللي هقولك طيب ولا تعد عيناك، لان لو كتبت قوي بقيت ولا تعد عينيك، لكن لا تعد عينيك يعني لا ينبغي لعينك ان تعد عنهم تتجاوزهم، ها تتجاوز ولا تعد عيناك عنهم اي لا تجاوز نظرك الى غيرهم للاعراض عنهم، تريد زينه الحياه الدنيا اي تطلب مجالسه الاطراف والاغنياء تالفا لقلوبهم، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا اي جعلناه غافلا لبطلان استعداده للذكر بالمرة. ليس عنده حاجة أداة داخلة لذكر الله سبحانه وتعالى. أو وجدناه غافلا عن ذكر الله عز وجل. وذلك لئلا يؤديك إلى الغفلة عنه. هذا تحذير من مصاحبة السفهاء. وهذا تحذير هذه الآية يعني تشمل منهجا مهما جدا في زيارة الإنسان دينه. هذه الآية منهج ونحن أشد حاجة إلى هذا المنهج اليوم في حياتنا. وقت نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالإنسان ينبغي أن يتحرى ويبحث عن الصالحين ويصاحب هؤلاء الصالحين. فإن الأخلاق تعدي وتنتقل ويتأثر الإنسان بمن يقارنه يكون على دين خارجي. فإذا عثرت على هؤلاء فتمسك بغيره. تقول وقف لنفسك تذكر يعني احبس نفسك نعم تفك نفسك نعم تمسك بغيره ولا تذهب في صحبتهم أبدا. فالإنسان إذا أراد أن يثبت على دينه فينبغي أن يعني يقاوم نفسه. كلمة اذكر نفسك الصبر يحتاج نوع من المجاهدة لأن شهوات النفس وأهواؤها وتطوير الشيطان يعني دائما يحاول الإنسان عمل انزواء عن الصالحين بحتى التبريرات عن حلق العلم وحلق الذكر وعن صلاة الجماعة وعن ذكر الله وغير ذلك من الأعمال الصالحة. لكن هنا أمر بمجاهدة النفس كي يثبت الإنسان على دينه. واثبت نفسك احبس نفسك ضمن كلمة احبس أو ثبت نفسك يعني معناها أن تحتاج مقاومة حتى يبقى في هذه المجال. واثبت نفسك مع النبيين معا يعني صحبة مع الذين يدعون ربهم وحدة بالغداة والعشي يعني بملازمة الصلوات في هذين الوقتين يريدون وجه ثم هم متصفون بالإخلاص لله عز وجل ولا يريدون بذلك عرضا من أعراض الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أرسلنا خلفه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره غرفا. كل من يصدك عن مجالس العلم عن مجالس الذكر فهو داخل في هذه الآية. فبجانب أمره بملازمة الصالحين حذر من طاعة الغافلين عن ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا الغافلين عن ذكر الله دون أن أنت زماننا كفر كثيرون جدا كورة والمشاط ومتأسف لما نرى الإخوة المسلمين اهتمام المريض بهذا العدد وهذا كان الفارغ كأنه هيفتحوا في النقص خلاص الإنسان يصنع صياح يعني هيك إيه بس يعني إيه إن الجول حقق الهدف البطل راجع رأي الكرة بقدر يتستقر في المرضى فتنقلب الدنيا نصر عظيم ووصل الآن دخلت المربع الذهبي وحقق يعني مجد وبعيد مجد الكرة المصرية يا نظيف يا والذي يحصل هذا في القدس والذي يحصل في العراق ما هذا الإله وما هذا العرب. هؤلاء هم المرادون أو من المرادين لهذه الآية الكريمة. هؤلاء أغفل الله قلوبهم عن ذكره. الأهل الفن وأهل الرياضة الرياضة غير مذمومة كما قلنا من قبل لكن الرياضة أن تمارس أنت الرياضة حتى تعرفك وتحضر على صحتك في الرياضة بالمشاهدة دي ضد الرياضة بس تجيب أمراض انك تنفذ كثير كده على المقعد كالمقعد فاهم. فالشاهد يعني ان هذه الايه منهج متكامل ينبغي ان يستحضره الانسان دائما امام عينيه ان الساعه اكاد اكاد اخفيها لتجد كل نفس بما تفعل فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. اياك ان يصدوك ويعني يذهب بك بعيدا عن منهج الله وعن طريق امره ولا تطع من ارسلنا خلفه عن ذكرنا. إذا فكش فيمن تريد أن تتخذه قدوة أو صاحبا أو خليلا. هل هو ممن انشغل بذكر الله؟ هل هو معرض لطاعة الله؟ أم هو ممن أغفر الله قلبه عن ذكره؟ فإذا كان حاله أنه يعني غافل عن ذكر الله يجتنبه. وانتفق قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأي نوع من الانحراف عن منهج الله تجد في هذا الطريق ولم ينطبق إذا نقصت فتتجنبه لأنه سيفسد عليك دينك. إذا جلست مع شخص بعيد في دينه لو سيغرق دينك أيضا ويحررك على يعني هدف يعني أقوى يعني. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تأمل كلمة اتبع هواه يعني الهوى هو القائد هو المتبوع ثم هؤلاء يتبعون الهوى يمشون وراء الهوى كأنه يقودهم ويتركهم كذوق القطيع واتبع هواه وكان أمره فرطا. أي ولا تطع من أرسلنا قلبه عن ذكرنا أي جعلناه غافلا لبطلان استعداده للذكر بالمرة أو وجدناه غافلا عنه ذلك لئلا يؤديك الى الغفله عنه. ما دام هو خاشيا الحق، ما دام غافلا عن ذكر الله، سوف ينضح عليه من هذه الخطوه. والسبع رواه، وكان امره فرها اي متروكا متهاونا به، متهاونا به مرجعا او ندما او ندفا. وفي التعبير عن المامور بالصبر معه والمنهي عن اطاعتهم للموصول للاذان بعلميه ما في حيز الصله، ما في حيز الصله. قال ابن جرير: ان قوما من اشراف المشركين راوا النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع قتلان وصهيب وبلال رضي الله عنه، سألوه أن يقيمهم عنه إذا حضروا. أشرفت رئيس خالد تريد أن أجلس معك وربما سمع إليك، ابعد هؤلاء الفقراء وهؤلاء العبيد والضعفاء، لأنه لا يكفينا أن نجلس مع هؤلاء، فإذا حضرنا أبعد ابعد هؤلاء. وفي رواية ابن زيد أنهم قالوا له صلوات الله وسلامه عليه: إنا نستحي أن نجالس فلانا وفلانا وفلانا، فجانبهم وجالس أشراف العرب. فنزلت الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه، إلى آخر الآية الكريمة. هذا الميزان عند الله ليس هو شرف النسب، ليس هو غنى كثرة العرب والغنى والأموال، إنما الميزان عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه مقاييس أهل الدنيا، أن هذا غني، هذا نسيب، هذا كذا، هذا كذا. هذه دع أهل الدنيا يعبثون بهذه التفاهات، وإنما الكرم والعلم هو تقوى الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وروى مسلم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سته نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلاد ورجلان نسيت اسمهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء ان يقع ما شاء الله ان يقع، فحدث نفسه فانزل الله عز وجل: ولا تضروا للذين يدعون ربهم في الغداة والعشي. هذا رواه مسلم. لكن هذه الآية طبعا هي في سورة الأنعام: ولا تضروا للذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء رزقهم، وما عليك من شيء، وما حسابك عليهم من شيء، فتقول لهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: هؤلاء من الله عليهم من بينه، أليس الله أعلم بالشاكرين؟ فلا. وقل الحق من ربكم، أي جاء الحق وهو ما أوحي إلي منه تبارك وتعالى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن من تمام المقول المأمور به، والفاء يترص بما بعدها على ما قبلها في طريق التهديد، أي عقيد تحقق أن ما أوحي إلي حق لا ريب فيه، وأن ذلك الحق من جهة ربكم، فمن شاء يؤمن أن يؤمن به فليؤمن كسائر المؤمنين، ولا يتعلم بما لا يكاد يصلح للتعلم، ومن شاء أن يكفر به فليفعل. يعني يقول الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن، يعني كأنه فرض أن يقول له كل هذه العبارة: الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليؤمن ولا يتعلم ويتحجج بكلام لا قيمة له، مثل أن هؤلاء ضعفاء، هؤلاء عبيد، هؤلاء فقراء، ونحن أشراف جاهليكم نريد أن نجلسهم، هذا كلام لا يفيد شيئا. فمن شاء فليؤمن ولك، ولينصرف عن مثل هذه العلل الفارغه، ومن شاء فليكفر، لان الحق ضار واضحا وينبغي الانقياد اليه. ففيه من التهديد واظهار الاستغناء عن متابعتهم وعدم الموالاه بهم وبايمانهم وجودا وعدما ما لا يخفى، يعني لبيان الاسلام: الله سبحانه غني عنكم، والامر انتم شئتم ان تجلسوا سوف تحاسبون، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فكان رسوله النبي يهددهم بهذا الكلام، والاسلام غني عنكم لا يحتاج اليكم، او يكون التهديد من جهه الله تبارك وتعالى، يعني وقول الحق من ربكم، هذا هو الرساله التي امر ان يبلغها عليه الصلاه والسلام. ثم قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والمعنى: قل لهم ذلك، الحق من ربكم، وبعد ذلك من شاء ان يؤمن به او يصدقك فيه فليؤمن، ومن شاء ان يكفر به او يكذبك فيه فليفعل. طبعا الامر هنا يفهم منه التخيير، لكن التخيير ليس هنا على حقيقته، كما يذهب بعض الجهله حينما يستدلون بمثل هذه الايات وما شابهها، فيقولون ان الاسلام فيه قضيه عقيده، والاسلام يقر الكافر على كفره، هو يعني يقره لكن يعني كما يفعل مع اهل الذمه، لكن لا يرضى عن عقيدته ولا يوافقهم عن هذا الكفر المبين كما هو واضح من القران الكريم، وانما المقصود فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا تهديد، هذا تهديد له وليس على سبيل التخيير ان كل واحد فرض يعمل الذي يريده. لا، ليس على حقيقته، لانه المقصود به التخيير. وبيجي بعض الصليب ويقولون القران بيقول يعني الواحد يختار وحط، كما يستدلون ايضا بمثل قوله تعالى ايه ولو شاء ربكم لما امن من في الناس كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وكما يستدلون بقوله تعالى لا اكراه في الدين، وكما يستدلون بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين. هل هذا كله يفهم منهم ان هم احرار؟ لا، اولا لكم دينكم الباطل ولي ديني الذي هو الحق والذي انا بريء منكم عن طريق هذا الدين. بدليل اول الايه ناداهم بافظع نداء وهو ايه قل يا ايها الكافرون، قل يا ايها الكافرون، وبعدين يجي في الاخر بعض الناس تقرا اول الايه عن اخرها ويستدل بها على المشاركه مع الكافر، ان تقول لكم دينكم ولي ديني يعني بمعنى ان نحترم دينك ونحترم عقيده الاخرين. كيف تحترم؟ انت لو احترمت عقيدته تكون قد خرجت من المله. من احترم عقيده الذي يقول ان الله ثالث ثلاثه او ان الله هو بوذا او غير ذلك من هذه الشرك احترم عقيدته، ولكنك ايضا فتوى تكون مثله خارجه من مله الاسلام. واضح؟ فلا احترام للباقي على وهذا ليس على سبيل التخيير كما يدعي بعض الزلاجله ان الاسلام يعني يدعو الى حريه العقيده. كل واحد فرض. نعم هو كل واحد فرض، بمعنى انه لا اكراه في الدين، يعني نحن نبين له الحق كما قال تبارك وتعالى قد تبين الرشد من الغي. يكملوا الايه بتقولوا طويل المصحفين وتسكتوا، لكن الله سبحانه وتعالى يقول ايه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لم تصاب لها والله سميع عليم. واضح؟ فاذا الدعوه واضحه جدا في القران الى التوحيد واسقاط ما عدا ذلك من الشرك. فلا يعني يحتمل ابدا ان يقبل في هذا القول الذي ينزل منه الكفر والاقرار بالكفر والرضا بالكفر بفقد ما يسمى بحريه العقيده، لكن لا يكره، هو لا يكره على الدخول في دين الاسلام، لا يجبر على ذلك. واضح؟ لكن ليس معنى هذا الرضا عن الكفر الذي هو عليه الاسلام. يقول الاب والتخيير ليس على حقيقته فهو مجاز عن عدم الجملاء والاعتناء به، والامر بالكفر غير مراد. هل يتوقع في القران يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ من شاء فليكفر؟ لا طبعا، ليس على سبيل التخيير. نعم، يعني كانها ايه كان الله لا يبالي بكم، انتم لا تسمون شيئا، كما قال تعالى في الايه الاخرى سوره الاسراء قل امنوا به او لا تؤمنوا. ان الذين اوتوا العلم من قبل، المهم موقف العلماء من هذا القران ايه؟ فإذا يرد عليهم الآخر الآية فهو مجاز عن عدم المبالاة والاعتناء به، فهو استعارة للإيه؟ والأمر بالكفر غير مراد، فهو استعارة للخذلان والتخليع لتنفيذ حال من هو كذلك بحال المأمور بالمخالفة. ووجه السبب عدم المبالاة والاعتناء به فيهما، وهذا كقوله أتيئي بنا أو أحكمي لا ملومة. وهذا رد عليهم في دعائهم الى طرد الفقراء المؤمنين ليجالسوه ويتبعوه، فقيل لهم ايمانكم انما يعود نفعه عليكم، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله ولا يضر الله شيئا. هل هو سيضر الله بكفره؟ هو لا يضر الا نفسه. واضح؟ فهذا من ينبغي ان يستحضره كل انسان، انه هو الفقير الى الله، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. وأدلت ذلك قول النبي عليه السلام أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. هذا عش ما شئت يعني الإنسان يعيش كما شاء هو، ومتى شاء أن يموت يموت، لا هذا بيد غيره وهو الله سبحانه وتعالى. لكن مقصود التهديد عش ما شئت فإنك ميت، مهما طال عمرك فأنت في النهاية ميت، وأحدث من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مذليل به. اعمل ما شئت هل معناها إباحة الإنسان يعمل ما شاء؟ لا، لكن يستحضر أنه سوف يجازى على عمله فإنك مذليل به. فكذلك هنا يعني قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأن الآية معناها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. واضح؟ نعم، فقيل لهم إيمانكم إنما يعود نفعه عليكم فلا نبالي به حتى نطردهم بذلك بعد ما تبين الحق وظهر. إن أعتدنا للظالمين نارا وعيد شديد وتأكيد للتهديد وتعديل لما يفيده من الزجر عن الكفر. او لما يفهم من ظاهر التخيير من عدم المبالاه بكفرهم وقله الاهتمام بزجرهم عنه، فان اتانا جزائه من دواعي الاملاء والامهال. وعلى الوجه الاول وهو تعليل للامر بما ذكر من التخيير التهديدي، اي قل لهم ذلك: انا اعتدنا للظالمين نارا، اي ان ياتى للكافرين بالحق بعدما جاء من الله سبحانه وتعالى. والتعبير عنهم بالظالمين للتنبيه على ان مشيئه الكفر واختياره تجاوز عن الحد ووضع للشيء في غير موضعه. لان ما هو الظلم في اللغه؟ الظلم في اللغه وضع الشيء في غير موضعه، او لا، وضع العبوديه في غير موضعه، حين عبدوا غير الله او حين اعرضوا عن دين الله. واضح؟ فلذلك وصفه لم يقل انا اعتدنا لهم نارا، وانما قال انا اعتدنا للظالمين نارا، اشاره الى انهم تجاوزوا الحد ووضعوا الشيء في غير موضعه حينما اختاروا الكفر على الايمان وحينما جاءوا الكفر على الايمان. احاط بهم ترافقها، اي فطاطها وهي الخيمه، شبه به او شبه به ما يحيط بهم من النار، فان الاثار لها من النار في الجهاد شبيه بالترافق. ويطلق الترافق على الحظيره حول الفطاط للمنع من الوصول اليه. شبه ما يحيط بهم من جهنم بها يقال بيت مترجق او ذو ترافق. وان يستغيثوا، اي من الظما لاحتراق افئدتهم، وان يستغيثوا من هذا الظما يغاثوا بماء كالمهل، اي كالحديد الملاف وكعشر الزيت، عشر الزيت. وقال الخشبي من جنس الغساق والغسيل، اي المياه المتعفنه التي تسيل من ابدان اهل النار مسودة يغاثون بها، أو غسالاتهم القذرة. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسوي الوجوه. يعجبه قوله تعالى: ويسقى من ماء صديق يتجرعه. يسوي الوجوه يعني إذا قدم إليه ليشرب من فرط حرارته، والعياذ بالله، يعني من فرط حرارة هذا الماء المهل الذي يغاثون به، مجرد ان يقترب من وجوههم فانه يكوي الوجوه اذا قدم اليهم ليشربوا من فرط حرارته. وساءت مرتفقا، بئس الشراب، حقا بئس الشراب هو. وساءت اي النار مرتفقا، اي متجأة. واصل الارتفاق نصب المرفق، المرفق تحت القبر. وذكره لمشاكله قوله: وحسنت مرتفقا، والا فلا ارتفاق لاهل النار ولا اتكاء. واضح؟ يعني كلمة الارتفاق مأخوذة من نصب المنطق تحت الخط، فهذه تخص حالة الاتكاء والراحة، يعني واحد مستريح. فهي أصلا ذكرت هنا على سبيل المشاكلة، مشاكلة لإيه؟ لما يأتي في وصف مصير المؤمنين: نعم الثواب وحسنات مرتفقة، فهذه فقط لأجل المشاكلة. واضح؟ يعني مشابهة النصب. كما هي يقول لنا مثال لهذه المشاكلة، مثلا مثال المشاكلات، مثلا: ومثلوا ومثل الله مثلا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا سيئة مثلها هي انقصاص، يطلق عليها سيئة، هي ليست سيئة لكنها حسنة، عدل أن يعاقب الجانب بمثل ما فعل، لكن وصف أنها سيئة هي ليست سيئة، لكن أنها إيه؟ جانب من باب المشاكلة، لما يجتمعان في نص واحد فيلزم هذه القصاص ونجحا، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. هل اتباع النساء يسمى معاقبه؟ فهذا ايضا مشاكل. فاذا كلمه بئس الشراب وساءت مرتفقه، مرتفقه يعني متكئه، وساءت متكئه. واصل الارتفاق نصب المنفق او المرفق تحت القلب. وذكره مشاكله بقوله: وحسنت مرتفقه، والا فلا ارتفاق لاهل النار ولا اتكاء. وقد يكون تهكما كقوله: اني ارقت فبت الليل مرتفقا كأن عيني فيها الصاب مذبوح. والصاب شجر مر يحرق ماءه العين، ومذبوح مسكوك. وفي كتاب تنزيل الآيات في الصحاح: مات فلان المرتفقة، أي متكئا على مرفق جليه، وهيئة المتحزنين المتحسرين. فعلى هذا لا يكون إلى المذاكرة ولا للتحكم، بل هو على حقيقته، كما يكون للتنعم يكون للتحزن. يعني هذا قول آخر. وتعقبه في العناية فقال: وأما وضع اليد تحت الخد للتحزن والتحسر فالظاهر أن العذاب يشغلهم عنه، فلا يتأتى منهم حتى يكون هذا حقيقة لا مشاكلة، لذا لم يعرضوا عليه ثم علم حتى على الإيمان المفهوم من التخير المتقدم. يعني التخير المتقدم هو في حث على الإيمان، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، حث على الإيمان. فمن شاء فليؤمن لماذا؟ عدم هذا الحث هو الحث على الإيمان من التخير المفهوم من التخير المتقدم. لماذا؟ أن مصير الإيمان هو كذا وكذا. فمن شاء فليؤمن، لأنه قال فمن شاء فليؤمن، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا لم يضيعوا أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات إلى آخره. طبعا هذا تعليل للحث على الإيمان المفهوم من التخيير المتقدم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا لم يضيعوا أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. السندس هو ما رق من الجهاد، لباس الرقيق، واستبرق هو ما كتف ما كتف منه، ما كان كثيفا. متكئين فيها على الأرائك أي السرر على هيئة المتنعمين، نعم الثواب أي الجنات المذكورة، وحسنت مرتفقة أي متكئة، وقيل المرتفق المنزل والمستقر في آية إنها ساءت مستقرا ومقاما، وآية حسنت مستقرا ومقاما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.